إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا إخوة الإسلام نمضي متعزين على ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته وسنتكلم اليوم بمشيئة الله سبحانه على اثنين آخرين من أسماء الله جل وعلا وهما العظيم والكبير وقد ورد هذان الاسمان بكثرة في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة لا تخفى على قارئ هذا الكتاب العظيم وورد أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأما السلطان العظيم فجاء الحديث المعروف المتفق على صحته من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وجاء أيضا في دعاء الكوث الثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وجاء في غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتقلنا بعد ذلك للنظر في معاني هذين الاسمين فإنهما يدلان على صفتين جليلتين من صفات الله جل وعلا وهما صفة العظمة والكبر وهاتان الصفتان قريب مع
في حق الله تبارك وتعالى. فعظمة الله عز وجل وكبره هما في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا تأمل المسلم في ذلك رأى من قدر عظمة الله عز وجل وكبره واضحا جليا. فأما عظمة الله وكبره في ذاته فهذا أمر لا تدركه العقول ولا تلازمه الأنفس ولا يطلع عليه أحد. لا يعلم قدره إلا الله جل في علاه. إذا نظرت في قول الله تعالى في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا تأملت في هذه الآية واستحضرت ما صح عن الحسن بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي من أنه موضع القدمين، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل السنة أن العرش غير الكرسي. فأما الكرسي فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين، وأما العرش فلا يقدر أحد قدره. إذا تأملت في ذلك واستحضرت أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخصصه من بعض أهل العلم من أن والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة ملقاة في صحراء، في أرض جراء واسعة متواضعة الأطراف. هذا هو قدر السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. فكيف بالعرش؟ فكيف بمن استوى على العرش جل في علاه؟ فأما الأرض في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأما في هذا الموقف الرهيب الذي يكون يوم القيامة حيث يقبض الله عز وجل الأرض بقبضته ويرضي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه السماوات السبع الواسعة التي لا يدرك حدها أحد، إذا كان الله عز وجل يرضيها كلها بيمينه، وإذا كانت هذه الأرض الضخمة يقبضها الله عز وجل بقبضته يوم القيامة، فسبحان الله أية عظمة هذه وأية كبر هذا. سبحانه جل جلاله لا يحيط بقدره أحد ولا يطلع على كل عظمته أحد. هذا يبين لنا شيئا من عظمة الله جل وعلا وكبره لذاته. فإذا نظرت إلى ذلك في أسمائه وصفاته فستجد أن الأمر كما بينت لكم من قبل، من أن الله تبارك وتعالى يتسمى بالأسماء الحسنى ويستوصف بالصفات العلى التي يكون فيها الكمال كله، لا يكون فيها نقص ولا عيب ولا آثم بوجه من الوجوه. إذا تأملت في مقتضى أسمائه وصفاته، إذا تأملت في معانيها وآثارها، رأيت العظمة كلها، رأيت الجلال كله، رأيت الكمال كله، رأيت الكبر كله، وهذا أمر سبق بيانه من قبل. وإذا تأملت كذلك في عظمة الله جل وعلا وكبره في أفعاله، فإن أفعال الله جل وعلا كما بينت أيضا من قبل وإن كانت في منتصف عقلنا ونظرنا من الشر. انظر في آيات الله الكونية التي تحيط بك، انظر إلى السماوات والأرض، انظر إلى البحار والأنهار، انظر إلى الجبال والشجر والزواج، بل انظر إلى نفسك، انظر إلى ذاتك التي تعيش بها. طبعا الله جل وعلا في كل هذا، طبعا الله جل وعلا وكمال قدرته في كل هذه الآيات الكونية. الله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر في هذه السماوات السبع، انظر في هذه الأفلاك الشاسعة، انظر في النجوم التي ذكر الله جل وعلا بها السماء الدنيا وجعلها رجوما للشياطين، انظر إلى الأرض وطبقاتها، انظر إلى ما يعيش فيها من الزواج والناس، انظر إلى غير ذلك مما يخلقه الله جل وعلا علمناه أم لم نعلمه. ترى قدرة الله جل وعلا، ترى عظمته وكبره، جلدته وعظم الحلم لا يمتد فيه لا أحد. انظر في آيات الله الشرعية التي تعبدنا الله عنها ولست بها، انظر في هذه الآيات كيف تخلق الإنسان وكيف تجعله إنسانا حيا حياة حقيقية. انظر إلى الإنسان كيف يكون عندما يوحد ربه جل وعلا حق التوحيد، عندما يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، عندما يرتكب شرعا الذي شرعه له. انظر كيف تكون سعادته وكيف يكون فلاحه وكيف ويجعل له الجاه والسلطان فيها. ولن اتكلم بحديث خيالي، بل انتم تعرفون هذا، تعرفون هذا متمثلا في عهد النبوه وفي عهد الصحابه ومن سار على نهجهم من التابعين ومن اتى بعدهم. انظر كيف كان شانهم، كيف كانت اخلاقهم، كيف كانت حياتهم، كيف كانت اخبارهم، وكيف كانت دولتهم، كيف حدث لهم كل هذا؟ وأما أتاهم ذلك إنما حدث لهم هذا باستقامتهم على أمر الله، بانتباههم لشرع الله، بتأملهم في آيات الله الشرعية والعمل بها. لما ربطوا كتاب الله وعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن الله عز وجل لهم في الأرض، وكانوا كما قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والكلام في هذا يقول العلماء الذين يتكلمون في هذا الأمر لازلنا فيما يعرف عندهم بمقاصد الشريعة، هل يعرفون تماما مدى عظمة الله جل وعلا؟ يعرفون مدى عظمة الله سبحانه وتعالى في تشريعاته وأحكامه؟ كيف كانت هذه الأحكام موضوعة لاستعانة البشر ومصالحهم ودفع الشر والفساد عنهم؟ كل هذه إخوة الإسلام يدوم وغيرها كثير وكثير يتبين فيها مدى عظمة الله جل وعلا وكبره سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك للنظر في وجه آخر، وهو استحقاق الله تبارك وتعالى للتعظيم والتكبير. الله جل وعلا الذي يتكبر به عظيم يستحق منا ان نعظمه، وهو سبحانه الذي يتكبر بالكبير يستحق منا ان نكبره. وهذا التشريع موجود في ديننا. يقول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. ويقول تعالى: فكبره تكبيرا. ومعلوم في ديننا بالضروره ان تعظيم الله عز وجل من اوجب الواجبات، وان تكبيره من اجل التشريعات التي ورد بها الدين. انظر في تعظيم الله جل وعلا في ركن من اركان الصلاه وهو الركوع. يقول النبي صلى فاجتهدوا في الدعاء ففضل الان يستجاب لكم.
أكبر من عملك، أكبر من ولدك، أكبر من زوجك،
لماذا نلتفت الى ظهره؟ هذا بلاد عظيم، هذا الوقت الكبير الذي كبرته من ابتداء الظلام يستحق منك في هذه العباده العظيمه ان تتوجه بكليتك اليه وان تقبل عليه بشانك كله. لا ينبغي ان تلتفت الى ظهره، لا ينبغي ان تفكر في الكبار، لا ينبغي ان يرتد الرجوع الى بين يديك وقبولك بين يديك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي يقول الى المصلي لما سالته عائشه رضي الله عنها عنه اي عن الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك اختلاف يلتبسه الشيطان من صلاه العبد. الشيطان الذي وكل بك في صلاتك يغيبك عنها يختلف من صلاتك بهذا الالتفات. كلما التفت يمينا او يسارا او في غير ذلك من الاتجاهات فان هذا اختلاف اي التقاط من صلاتك. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: ان الله تعالى يوصف وجهه بوجه المصلي اذا قام بين يديه، فاذا التفت في صلاته اعرض عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يستحق منك في هذا المقام أن تقبل عليه بشأنك كله، أن تقبل عليه بحالك كلها، أن تتوجه إليه، لا ينبغي أن تنشغل عنه أبدا. فإذا أقبل عليك هذا الرب العظيم، إذا أقبل عليك هذا الإله الكبير ثم أعرضت عنه بعد ذلك فإنك تضره عنه. فينبغي لك أهل الإيمان أن تستحضر هذا إذا كبرت في صلاتك. وليس الأمر بالنسبة للتكبير مقتصرا على تكبيرة الإحرام، بل أنت تكبر في ركوعك وفي سجودك وفي جلوسك بين السجدتين وفي تشهدك الأخير. لماذا؟ حتى تجدد عهدك بهذا المعنى كما قال أهل العلم، حتى تذكر نفسك دائما أن الله تعالى أكبر من كل شيء. فإذا كبرت في إحرامك في بداية الصلاة فأنت تتذكر هذا المعنى، ثم تتذكره أيضا عند ركوعك وعند سجودك وعند جلوسك بين السجدتين وفي غير ذلك من أركان الصلاة، تتذكر هذا المعنى دائما حتى لا ينشغل قلبك عن الله في أي ركن من هذه الأركان. فتأتي بالله في هذا المعنى واستحضره واجعله في ذهنك دائما، لا سيما اذا كنت في هذه العباده العظيمه او في غيرها من مراقب الذكر المشروع. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للخير كله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
تبارك وتعالى يشغل عنه بعيدوك كل البعد
على الجهة التي يجب أن تكون عليها المشكلة. يجب عليك نبي بالله أن تعظم أمر الله تبارك وتعالى. إذا سمعت أمرا من قبل الله جل وعلا أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم أو سمعت نهيا من هدى فيجب عليك أن تعظم هذا، يجب عليك أن تجل، يجب عليك أن تعرف قدر من أمرك أو نهاك. ولك أن تقصر هذا المعنى عندما أضرب لك مثالا ولله المثل الأعلى. إذا كان الواحد منا بين يد رئيسه أو كبيره أو عظيمه في عمله أو بيته أو غير ذلك، ثم وجد هذا الكبير أو العظيم أو الرئيس فيأمره بأمر أو ينهاه بنهي، فإذا كان يعظمه حقا فلم يجد يصنعه. لا شك أنه سيعظم هذا الأمر أو هذا الناس، فيقول إن كبيري هذا قد أمرني بأمر ما فلا بد أن أطيع، لا بد أن أنفذ. فيقول إن كبيري هذا قد نهاني عن أمر ما فلا بد أن أنتهي وأجتهد. وناس من الخلق يتسلقون في هذا الأمر، لكن إنما إذا كان معظمهم كبيرا في شأنه عظيما عندهم، والأمر في هذا يتفاوت بين الناس. هكذا الخلق يعظم بعضهم بعضا، هكذا يكبرون أو يكبر بعضهم بعضا، هكذا يصنع الناس بالناس. فكيف برب الناس؟ كيف بملك الناس؟ كيف بإله الناس؟ لماذا لا يكون هذا التعظيم على الأقل وإلى فضله تعالى يستحق ما هو أكبر منه؟ كيف لا يكون هذا التعظيم على الأقل في حق الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يكون هذا التعظيم لأهل من أولي الله أو لأهل من أوليه؟ إذا قرأ المسلم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أو قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أو قال ربنا سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أو قال ربنا تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وبعدها وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. إذا قرأ كل هذا أو سمع كان لازم لا يعظم كل هذا، ما يكون لا يعظم هذه الأوابش أو هذه النواهي، ما يكون لا يشعر في قلبه بالتعظيم والإجلال والإكبار لهذا الذي أمره ربناه. والأمر أيضا يجري في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ أو سمع شيئا من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، أو قرأ أو سمع شيئا من أوامره أو نواهيه، فما باله لا يعظم وما باله لا يجل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اعلم أهل الإيمان أن تعظيمك لشعائر الله وحرماته من تقوى القلوب كما قال الله تعالى. وأعلم أن خير من مشى على الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان آلة في هذا المقام، وكان مثالا عظيما يحتذى به، كما تقول به عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط حتى إذا امتلكت محارم الله لم يقم بغضبه شيئا. فمن تعظيم الله أن تعظم حرماته، أن تعظم شرعا، أن تحظى باهتمام هذه الحرمات، أن يكون في قلبك غيرة وحنية تجاه هذه الشرائع والحرمات التي تنتهك من قبل الله. أما أن يبقى الإنسان هكذا صلبا الوجه بارد القلب لا يهتز من جسده شعرا لكل الذي يحدث حولا، فهذا ليس من الايمان الواجب عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخبرنا انه لا تمرتد ان تسمى بالانكار بالقلب، وقال ليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خاطر. يعني اذا رايت منكرا امامك ولم تستطع ان تغيره لا بيدك ولا بلسانك، واحكام هذا تقول فيها الكلام، اذا لم تستطع ذلك فاقل شيء اضعف الايمان ان تغضب عليه بقلبك، الا تغضب عنه في داخلك، ان تشعر في ذاتك بكراهيه لهذا الامر الذي يحدث، ان يتنعر وجهك لهذا الذي يحدث. فاذا لم يحدث منك هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خير. فلماذا يا عبد الله ثم يدعي الواحد منا بعد ذلك انه يعظم الله ويكبره؟ لا يا اخي، تعظيمك لله جل وعلا وتكبيرك له لا يتحققان الا بالعمل، كما نعلم جميعا في كافه التشريعات التي انزلها الله جل وعلا. لا يتحقق ايمانك الا بعملك، لا يتحقق صدقك الا بعملك، لا يتحقق صدقك في عبادتك لله عز وجل وايمانك به الا بالعمل والسعي فيما يرضي الله جل وعلا. اذا فبايماننا باسم الله العظيم واسمه الكبير ان نعظم ونكبر شرائعه واوامره ونواهيه، ان نعمل بها ونجد قدرها وقدر من امر اهلها بها. علينا اخوه الاسلام ان نفضل هذا في انفسنا وفي اهلينا، عسى الله جل وعلا ان يرفع من شاننا وان يمكن لنا في هذه الارض. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا من العاملين بدينك، اللهم اجعلنا من العاملين بدينك، اللهم اجعلنا ممن يعظمونك ويكبرونك حقا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم على الدوام يا اكرم الاكرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.